أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وقبل الشروع في النقطة الرابعة نشير لبعض التنبيهات. التنبيه الأول: اتضح من خلال ما تقدم بأنه لا توجد حقيقة شرعية للغناء، حيث لم يتصدى الشارع لبيان مفهوم وحقيقة الغناء كما أشرنا فيما سبق بالروايات، حيث لا توجد رواية وضحت حقيقة وماهية الغناء. التنبيه الثاني هو أنه اتضح لدينا أيضا بأن كلمات اللغويين وكلمات الفقهاء مختلفة في حقيقة الغناء، حتى ذكر بعض العلماء كالنراقي 12 قولا في ذلك، وأشار المصنف لستة أقوال. وبناء على هذا الاختلاف الموجود في الكلمات نقول: ما هو إذن الغناء؟ هل يمكن أن نصل إلى نتيجة معينة أم لا؟ والجواب عن ذلك هو بأنه بعد التعارض في كلمات الأعلام نرجع إلى القدر المتيقن، حيث إن القدر المتيقن هو أن الغناء متقوم بعناصر أربعة، وهي أنه مد للصوت، وأنه ترجيع، وأنه يوجب الطرب، والعنصر الرابع هو أنه إذا كان الكلام لهوا وباطلا. وهذا راجع إلى أنه إذا دار الأمر في الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر، فما هو مقتضى القاعدة؟ إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر في المفهوم، ما هو مقتضى القاعدة؟ نقول مقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من ذلك الذي تجتمع عليه كل الأقوال الاثني عشر التي أشير إليها أو الستة التي أشير إليها، هو أن الغناء ما كان بهذه العناصر الأربعة. نعم، فإنه كل الأقوال تشترك في أنه غناء بلا كلام. أما لو كان مد للصوت وبترجيع ومشتمل على الطرب لكنه بكلام حق، فوإن قال المشهور بأن هذا غناء، لكن بعض الأعلام قال أنه ليس بغناء. فإذا مقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المتيقن، لأن الكلمات متعارضة، ومع التعارض لا نستطيع أن نأخذ بأي من هذه الشهادات، فبعد التساقط نأخذ بالمقدار المتيقن، وهو الذي نسب لبعض الأعلام كالمحقق الإيرواني وبعض المعاصرين كالسيد الحكيم. إذن لو كنا ومقتضى القاعدة، فالغناء المحرم هو خصوص ما اشتمل على العناصر الأربعة، وأما لو كان كلاما بحق ولو كان على طريقة أهل له فليس بحرام. ولا تقل بأن المشهور قالوا بأنه حرام وذلك لأجل التعارض، ومع التعارض تسقط الشهادات. هذا كله بناء على أن هذه الأقوال حسية، كل هذا الكلام مبني على أن هذه الشهادات والأقوال إخبار عن موضوع حسي، فهذه الشهادة الحسية تعارض تلك وتلك تعارض هذا فيحصل تعارض وتتساقط ونرجع إلى المقدار المتيقن. وأما لو قلنا بأنها شهادات حسية فمن الواضح بأنه لا حجية للشهادات الحسية إلا إذا كانت راجعة لقول أهل الخبرة، والحال أن هؤلاء اللغويين وهؤلاء الفقهاء ليسوا من أهل الخبرة في مسألة الغناء. واضح المقصد؟ لا حجية لها بعد، حتى لو فرضنا في تعارض لا حجية لها من أول، من أول أمر، من دون وصول النوبة لمسألة التعارض، من دون أن تصل المسألة للتعارض نقول هذه الشهادات شهادات حسية لا حجية لها. إن كانت حسية لها حجية لكنها تتعارض فتتساقط. واضح؟
إذا كانت حسية
ونوضع
الكلام أهل الخبرة شنو قلنا؟
أول كلام أن هؤلاء من أهل الخبرة اللغويون ليسوا من أهل الخبرة في حقيقة الغناء.
هذه الحقيقة هذا الفرق أنه لو كان حسن يرجع إلى أهل الخبرة في
الاتباع. نعم. التنبيه الثالث وهو هل الغناء موضوع عرفي أو أنه موضوع شرعي، وما الأثر المترتب على كونه موضوعا عرفيا أو شرعيا؟ ذكر الأعلام بأن الموضوعات التي جعلها الشارع موضوعات للأحكام الشرعية على أقسام ثلاثة. القسم الأول موضوعات الأحكام الشرعية على ثلاثة أقسام، تنقسم موضوعات الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الموضوعات العرفية الصرفة من قبيل الخمر، من قبيل الماء، هذا موضوع عرفي صرف وهو موضوع الحكم الشرعي، توضأ بالماء، الوضوء بالماء، أو لا تشرب الخمر، حرمة الشرب تعلقت بالخمر. إذن فالموضوع للوضوء هو الماء، والموضوع لحرمة الشرب هو الخمر، والماء والخمر موضوعان عرفيان صرفان. فإذا كان الموضوع عرفيا صرفا لم يجوز فيه التقليد، لا يجوز أن تقلد فيه الفقيه، تقول يا مرجعي هل هذا ماء أو ليس ماء، هل هذا خمر أو ليس خمر. الموضوعات العرفية الصرفة لا يرجع فيها لنظر الفقيه، لأن نظر الفقيه ونظر العامي فيها متساوٍ، لا فرق بينهما، هو أمر حسي خارجي، الفقيه وأنت سواء، فليس الفقيه أعلم منك في ذلك، بل قد تكون أنت أعلم من الفقيه أن هذا ماء أو أن هذا خمر. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني الموضوعات الشرعية المستنبطة، وهذا من قبيل الصلاة أو الصوم، فالصلاة موضوع لحكم شرعي وهو الوجوب، والصوم موضوع لحكم شرعي وهو الوجوب أيضا، لكن الصلاة
والصوم موضوعان ماذا؟ شرعيان وليس عرفيين كالماء والخمر، بل الشارع هو الذي تصدى لبيان حقيقة الصلاة وأنها مكونة من 11 جزءا، فاتحتها التكبير، خاتمتها التسليم. إذن فالصلاة موضوع شرعي والصوم موضوع شرعي، فإذا شككنا في جزء من أجزاء الصلاة أو جزء من أجزاء الصوم مثلا، فهنا يجب علينا الرجوع لمن؟ للفقيه، ما دام أن هذا موضوع شرعي مستنبط من خلال الروايات، إذن فالمرجع في تحديده وتشخيصه إلى الفقيه، ويجب على العام أن يقلد فيه. القسم الثالث، الموضوعات العرفية المستنبطة، موضوع عرفي لكنه مستنبط وليس موضوعا عرفيا صرفا كالقسم الأول، وهي عبارة عن الموضوعات الواضحة والمعروفة لدى العرف لكنها تتكون من بعض العناصر والأجزاء مثلا، وهذا من قبيل الغناء. فالغناء ليس موضوعا عرفيا صرفا كالماء أو الخمر، وليس موضوعا شرعيا مستنبطا حيث إن الشارع لم يتصدى لبيان حقيقة الغناء، إنما الغناء موضوع عرفي مستنبط. يعني ماذا؟ هو أيضا عرفي، وأيضا الروايات أشارت في بعض فقراتها وبعض جنباتها لبعض ما يعتبر من الأجزاء في ماذا؟ في الغناء كله مثلا إلى غير ذلك. فالموضوع العرفي المستنبط هل يجوز فيه التقليد أو لا يجوز فيه التقليد؟ هل هو من القسم الأول الذي لا يجوز فيه التقليد، أو من القسم الثاني الذي يجب فيه التقليد؟ اختلف الأعلام على قولين. قول بأن الموضوعات العرفية المستنبطة لا يجوز فيها التقليد، بل يعمل فيها العامي بنظره. فالغناء إذن لا يجوز فيه أن نرجع لرأي المرجع هل هذا غناء أو ليس غناء، وما هي العناصر المعتبرة في الغناء على هذا الرأي الأول، ما أفاده المصنف من حقيقة الغناء وإلى آخره، والرأي المشهور كذا، هذا كله لا يؤخذ به، بل عليك أنت أيها العرف أن تبحث عن الحقيقة الخارجية للغناء، وهذا ما تبناه السيد اليزدي صاحب العروة، فقال بأن الموضوعات العرفية المستنبطة لا يجوز فيها التقليد لتساوي نظر العام ونظر الفقيه فيها، ما في فرق بينك وبين الفقيه في الغناء، أنت قد تصل إلى حقيقة الغناء وتكون أعلم في ذلك من الفقيه. جيد جدا. في العروة، في العروة الجزء الأول في باب التقليد. نعم. القول الثاني، وهو ما تبناه بعض الأعلام ومنهم السيد الخوئي قدس سره، بأنه يجب على العامي الرجوع للفقيه في الموضوعات العرفية المستنبطة كالغناء. لماذا؟ لأن الشك فيها شك في الحكم الشرعي، وما دام الشك فيها يرجع للشك في الحكم الشرعي. إذا شككت في حقيقة الغناء شككت بالتالي في ماذا؟ في الحكم الشرعي. إذن لابد أن أرجع في ذلك للفقيه، ما دمت أشك في حقيقة الغناء وما يعتبر وما لا يعتبر فيه، إذن أنا شككت في الحكم الشرعي في الحرمة، وما دمت شككت في الحكم الشرعي إذن من الأخبر بالحكم الشرعي؟ الفقيه، فيكون المرجع في ذلك للفقيه. إذن لكن ما هو منشأ الشك؟ بالنسبة للماء والخمر ليس منشأ الشك في الحكم الشرعي هو ما يعتبر في الماء ما يعتبر في الخمر، لا أشك هل هذا ماء أو ليس ماء من الأصل، مو ما يعتبر وما لا يعتبر، بخلاف الموضوعات العرفية المستنبطة، لذلك سميناها مستنبطة حيث تتكون من مجموعة من الأمور بعضها قد أشير لها في الروايات بعضها قد يستفاد من العرف، لذلك إذا شككنا في بعض منها نشك في الحكم الشرعي، فنشك في الأجزاء والشرائط المعتبرة بخلاف الموضوعات العرفية الصرفة، لا نشك في الأجزاء نحن ولا نشك في الشرائط المعتبرة في الخمر أو في الماء، إنما نشك في هذا الموضوع الخارجي هل هو فعلا ماء، بحيث لو فحصنا عن زاح عنا الشك، بخلاف الموضوعات العرفية المستنبطة فنرجع الشك فيها إلى ما يعتبر وما لا يعتبر، ما هو دخيل وما ليس دخيلا، واضح. فبناء على ذلك اتضح لديك الآن بأن الغناء من الموضوعات العرفية المستنبطة، فحسب المبنى حقق مختارك، هل الموضوعات العرفية المستنبطة العرف هو المحكم فيها بالتالي لا ترجع للفقيه، أنت شخص العرف وأعمل برأيك، أو أنه لا كما يقول السيد الخوئي بأنه الشك فيها للشك في الشروط والأجزاء راجع للشك في الحكم الشرعي. على كل حال وكل الموضوعات للأحكام الشرعية ما سبق وما يأتي، السحر وغير السحر والغيبة وغير ذلك كل لا يخرج من أحد هالأقسام الثلاثة، فتبصر فيها وتدبر جزاك الله خيرا كثيرا. تم الكلام في هذه التنبيهات الثلاثة التي أنبأناك بها، ووصل الكلام إلى النقطة الرابعة.
أنا معي بين محمد سعيد وعلى مقتضى القاعدة
سنأتي له سنأتي له سنأتي له إن شاء الله. وهل رأي سيد محمد سعيد الحكيم أساسا هو نفس رأي الكاشاني ونفس رأي السبزواري صاحب كفاية الأحكام أم لا؟ فنحن الآن في ضمن هذا القوم. النقطة الرابعة، هل الغناء حرام بذاته أو أنه حرام لما يصاحبه من المحرمات كدخول النساء أو آلات اللهو أو الكلام بالباطل إلى غير ذلك من الأمور؟ نسب لعلمين من الأعلام، الأول هو الفيض الكاشاني والثاني هو المحقق السبزواري، أنهما يقولان بأن الغناء حلال وليس حراما، الغناء في حد ذاته حلال وليس حراما، وإنما المحرم هو ما يصاحب الغناء من دخول النساء على الرجال أو آلات الموسيقى واللهو أو مثلا الكلام الباطل اللهوي، إذا اقترن بالغناء أحد هذه الأمور حينئذ صار الغناء حراما. إذن بالعنوان الأولي الغناء حلال، لكنه يحرم بالعنوان الثانوي. هذا ما نسب للكاشاني في كتابه الوافي في الجزء 17 في الصفحة 218، ونسب للمحقق السبزواري في كفاية الأحكام في الصفحة 86. هل النسبة صحيحة أو ليست النسبة صحيحة؟ نحن الآن سنحقق المسألة ونلاحظ هل ما نسب لهما في محل أو ليس في محل. فنبدأ الآن مع كلام المحدث الكاشاني. وعرض المصنف مقدارا من كلام المحدث الكاشاني، ونلخص المقدار الذي نقله المصنف من كلام الكاشاني في أمرين. الأمر الأول هو إن المقدار المتيقن من الغناء المحرم هو ما كان مصاحبا لأحد الأمور المحرمة من دخول النساء، من الكلام الباطل، من آلات الموسيقى. هذا هو المقدار المتيقن من الروايات. فمن لاحظ في الروايات الدالة على حرمة الغناء خرج بهذه النتيجة أن الغناء ليس حراما بذاته، وإنما لما يصاحبه من الأمور. هذا الأمر الأول الذي أفاده الكاشاني كما سنخبرك أثناء التطبيق عن كلامه. إذن يقول بعد الملاحظة في الروايات وصلت إلى هذا أن القدر المتيقن من حرمة الغناء إذا صاحبه بعض هذه الأمور، وإلا فلا حرمة، الروايات منصرفة. الأمر الثاني الذي أشار إليه الكاشاني بحسب العرض الموجود من المصنف أن الروايات الواردة في حرمة الغناء يمكن أن نصنفها إلى صنفين. صنف من هذه الروايات دلت على أن حرمة الغناء لما يصاحبه من المحرمات من قبيل رواية أبي بصير التي ورد فيها أجر المغنية التي تزف العرائس. أجر المغنية ليس به بأس، أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس. ثم يقول ليست بالتي يدخل عليها الرجال. أجر المغنية ليس فيه بأس، لكن أي مغنية؟ التي لا يدخل عليها الرجال. معنى ذلك أن التي يدخل عليها الرجال ماذا؟ أجرها فيه بأس، فهو حرام. جيد. وهذا البأس وهذه الحرمة لماذا؟ لأجله لمحرم آخر وهو دخول الرجال عليها. إذن فالرواية تدل على أن حرمة الغناء لدخول الرجال على النساء، وإلا لو كان الغناء حراما في نفسه لم يكن معنى لهذا التفصيل بين دخول الرجال فيحرم أجرها وعدم دخول الرجال فيحل أجرها. إذن من هذا التفصيل نستفيد أن الغناء في ذاته ليس حراما، إنما الحرمة إذا دخل الرجال على النساء. وهذا قسم من الروايات. القسم الثاني من الروايات التي أشار إليها الكاشاني بحسب هذا المقدار المعروض من المصنف ما دل على جواز الغناء. عندنا روايات دلت على جواز الغناء من قبيل رواية الصدوق التي تقدمت. لا بأس لو اشتريتها فذكرتك الجنة، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء. حيث تدل هذه الرواية على أنه جواز الغناء بقراءة القرآن وبالفضائل وبالزهد إلى غير ذلك. إذن لو كان الغناء في ذاته حراما لم يكن معنى للتفريق بين الغناء بقراءة القرآن والفضائل والغناء بغير ذلك. إذن من تجويز الرواية الغناء بالقرآن وبالفضائل وغير ذلك نستفيد أن الغناء بالعنوان الأولي جائز، وإنما يحرم بالعنوان الثانوي إذا صاحبه بعض المحرمات كالكلام اللهوي أو دخول النساء على الرجال أو آلات الموسيقى. فاتضح لديك إذن من الأمر الأول الذي ذكرناه والثاني الذي أفدناه بأن المحدث الكاشاني رحمه الله يقول بأن الغناء بالعنوان الأول جائز ولا حرمة فيه، ولذلك يجوز التغني بقراءة القرآن وبالفضائل وبالرثاء وغير ذلك من الأمور غير اللهوية، لكنه يحرم بالعنوان الثانوي. هذا ما نقله المصنف عن الفيض الكاشاني. طبق العبارة بهذا المقدار الآن. قال أما الأول يعني عدم حرمة الغناء بالعنوان الأول، فلأنه حكي عن المحدث الكاشاني، حكي يعني الكتاب ما عندي وأنقل عن غيري. شوف شلون الإشكال من هنا يبدأ، أنه خص الحرام منه من الغناء بما اشتمل على محرم من خارجه مثل اللعب بآلات اللهو واحد، أو دخول الرجال على النساء اثنين، أو الكلام الباطل ثلاثة. وإلا فهو يعني بالعنوان الأولي في نفسه غير محرم، إذن الغناء بالعنوان الأولي ليس حراما. جيد جدا. والمحكي من كلامه في الوافي، أنا ما عندي كتاب للأصالة التي أخبرناك بها مرارا وتكرارا، والمحكي من كلامه في الوافي أنه قال بعد حكاية الأخبار التي يأتي بعضها أخبار الغناء، قال هذا الأمر الأول الآن الذي أفاده الكاشاني، الذي يظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء وما يتعلق به من الأجر والتعليم، يعني حرمة أجر المغنية، حرمة تعليم الغناء، حرمة الاستماع للغناء، حرمة البيع والشراء للجارية المغنية إلى غيره، كلها بما كان على النحو المتعارف في زمن بني العباس وبني أمية من دخول الرجال عليهن وتكلمهن بالباطل ولعبهن بالملاهي من العيدان والقصب وغيرهما دون ما سوى ذلك من أنواع. جيد، هذا الأمر الأول الآن. الآن يبدأ في الأمر الثاني، يذكر قسمين من الروايات. الأمر الثاني كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أبي بصير ليست بالتي يدخل عليها الرجال، يعني أجر المغنية لا بأس فيه، لكن أي مغنية؟ ليست التي يدخل عليها الرجال. معنى ذلك إن التي يدخل عليها الرجال فيه بأس، ووجه البأس هو دخول الرجال، وأما الغناء في ذاته لا مشكلة فيه. وعلى إلى أن قال وعلى هذا فلا بأس بالتغني بالأشعار. نعم نعم. فلا بأس بالتغني بالأشعار المتضمنة لذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار. بلغنا الله وإياكم. ووصف نعم الله ووصف نعم الله الملك الجبار وذكر العبادات والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات ونحو ذلك. كما أشير إلى الآن القسم الثاني من الروايات كما أشير إليه في حديث الفقيه الذي تقدم بقوله فذكرتك الجنة. هذه الرواية لا بس لو اشتريتها فذكرتك الجنة. وذلك لأن هذا كله ذكر الله وربما تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبالجملة هذا كلام كله الكاشاني فلا يخفى على أهل الحجة. الله أكبر. كيف خفى على المشهور إذن بعد سماع هذه الأخبار تمييز حق الغناء عن باطله وأن أكثر ما يتغنى به الصوفية في محافلهم من قبيل الباطل. إذن هو حرام لأن فيه كلام باطل بالعنوان الثانوي هذا الغناء الصوفي. هذا الآن كلام كاشاني عرضناه إليك وقدمناه بين يديك. الآن المصنف يقول هل فعلا كلام الكاشاني يدل على ذلك أن حرمة الغناء بالعنوان الثانوي أو لا يدل على ذلك إنما كلامه قابل لأن يحمل على الحرمة بالعنوان الأول. يقول يمكن المدافعة عن الفيض الكاشاني فيقال بأن ما ذكره من حرمة الغناء للتكلم بالباطل أو لدخول النساء على الرجال أو آلات اللهو إلى غير ذلك ليس مقصوده به أن حرمة الغناء لأجل هذه الأمور. كلا ولا. إنما مقصود الكاشاني هو أن الغناء في ذاته وفي نفسه محرم لكن بيّن لماذا هو محرم لأن من شأنه دخول الرجال على النساء من شأنه أن يكون بالباطل من شأنه آلات الموسيقى. يعني فذكر هذه الأمور الثلاثة لأجل بيان أن حرمة الغناء لكونه لهوا في نفسه وكونه باطلا وكونه لغوا لا لأن الحرمة منحصرة بذلك إنما ذكر ذلك ليبين أنه الغناء لماذا هو محرم. فقال بما كان على النحو المتعارف هذا الغناء المحرم الذي يكون بالباطل. يعني الغناء المحرم هو الذي يكون بالباطل. أي غناء الذي يكون بالباطل؟ الغناء الذي يكون بالباطل عادة ومن شأنه ما يناسبه الموسيقى ولو لم تكن معه موسيقى لكن من شأنه أن تكون معه موسيقى لأن الحرمة منوطة بالموسيقى لا من شأنه أن تكون معه موسيقى من شأنه أن تدخل فيه النساء على الرجل ولو لم تدخل فهو حرام لكن من شأنه أن تدخل. الذي من شأنه أن يكون بالقول باطل ومعنى ذلك أنه حتى لو لم يكن بالقول باطل فهو حرام. وهذا نظير ما ذكرناه نحن المصنف ذكرنا فيما سبق أنه هذا هو السر في حرمة الغناء. فكل صوت يكون له بكيفية ومعدودا من ألحان أهل الفسوق والعصيان يعني من شأنه أن يكون من مجال أهل الفسوق والعصيان التي عادة تكون مصحوبة باختلاط الجنسين وبآلات الموسيقى إلى غير ذلك. واضح؟ إذن لم يذكر هذه الأمور لأجل أن الحرمة منوطة بها، إنما ليبين لنا حقيقة الغناء المحرم الذي بالباطل هو الذي عادة يكون مصحوبا بهذه الأمور. ثم يتراجع المصنف، دافع ثم تراجع، قال المشكلة ثم المشكلة التي تحول بيننا وبين ذلك أن الفيض الكاشاني استشهد بالروايات، لو لم يستشهد بها لقلنا ممكن توجيه عبارته، يعني الأمر الأول يمكن غض الطرف عن، إلا أن الأمر الثاني خطير ما نستطيع التغلب عليه، حيث استشهد بهذه الرواية، رواية أبي بصير، ليست بالتي يدخل عليها الرجال، فكأنما فعلا منظور إلى أن المحرم من الغناء ما كان فيه رجال ونساء، وما لم يكن كذلك فليس محرما. لو لم يستشهد، يا ليت ثم يا ليت لم يستشهد بالرواية، ولو وإلا لدافعنا عن، لكنه لما استشهد بهذه الرواية معنى أنه فعلا يفصل في الغناء، فيقول في غناء حلال الذي لا يدخل فيه الرجال على النساء، وغناء حرام لكن بالعنوان الثانوي إذا دخل الرجال على النساء. فسامحنا، حاولنا أن ندافع عنك فلم نتمكن. كمل العبارة مولاي، قال أقول لولا، يعني لولا استشهاده بقوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال، لولا أنه أتى بالرواية، يا ليتها محذوفة من نسختنا لا أقل، لولا استشهاده بقوله ليست بالتي يدخل عليها الرجال أمكننا المدافع عن، أمكن بلا تكلف تطبيق كلامه على ما ذكرناه سابقا من أن المحرم ما من شأن أن تدخل النساء على الرجال، ما من شأن أن يكون مصحوبا بآلات اللهو والموسيقى، ما من شأن أن يكون بالكلام الباطل ولو لم يكن مع شيء من هذه الأمور. على ما ذكرناه من أن المحرم هو الصوت اللهوي الذي من شأنه يناسبه اللعب بالملاهي والتكلم بالأباطيل ودخول الرجال على النساء، نعم خوف لحظ السمع والبصر من شهوة الزنا، السمع أيضا له زنا والبصر له زنا، لحظ السمع والبصر، السمع إذا استمع إلى الغناء هذا زنا، البصر بل هو كما في الرواية الغناء رقية الزنا، والبصر إذا رأى هذه الجواري يرقصن وإلى آخر بعد هذا نظره هو في حد ذاته من الزنا، دون مجرد الصوت الحسن الذي يذكر أمور الآخرة وينسي شهوات الدنيا، إلا أن استشهاده بالرواية ليست بالتي يدخل عليها الرجال ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء لا من حيث نفسه، فإن صوت المغنية التي تزف العرائس على سبيل اللهو لا محالة، ظاهر في التفصيل بين أفراد الغناء، يعني لا من حيث نفسه يفصل في الغناء غناء له غير له، لا يفصل أساسا في من حيث ماذا؟ نعم ما صاحبه، فإن صوت المغني وإلا فإن صوت المغنية التي تزف العرائس على سبيل اللهو لا محالة هو غناء دخل الرجال على النساء أو لم يدخل الرجال على النساء، ولذلك نحن وابنان أنه غناء، لكن الدليل استثناء إذا كان في الأعراف كما سيأتي في المستثنيات، ولذا لو قلنا بإباحته يعني غناء المغنية في الأعراف هذا لرواية أبي بصير للاستثناء، لكن بشرط عدم دخول الرجال عليها، ولذا لو قلنا بإباحته فيما يأتي كنا قد خصصناه بالدليل، وإلا فهو حرام لولا التقصير. هذا العلم الأول إذا ثبتت عليه الدعوة نحن بعد ذلك سنناقش.
نقول أساسا ليس صحيح ما نسب للمحدث الكاشاني ودفاع السيد الإمام الخميني قدس سره في المكاسب عن العلمين في محل أنه أساسا لا يقولان بحرمة الغناء، لا يقولان بجواز الغناء بالعنوان الأول، سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.